بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. وصلنا في الدرس الأخير إلى فصل في صلاة المسافر، وذكرنا قوله هنا أن صلاة السفر التي فرضت على ما ذكرنا قبل ذلك في حديث عائشة رضي الله عنها أنها ركعتين صلاة السفر. فاختلف العلماء هل إن صلاة السفر ركعتان على أنها فريضة، ولا إن صلاة السفر ركعتان ويجوز الزيادة، أو إنه يستحب الزيادة على ذلك. ففي حديث رواه أبو داود من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. السيدة عائشة بتذكر إن هذا أصل فريضة الصلاة، فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، بهذه فريضة، فأقرت صلاة السفر بقيت على ما هي عليه، يبقى الفريضة في صلاة السفر ركعتان وزيد في صلاة الحضر. هذا الأثر عن عائشة رضي الله عنها يحتج به من يقول أن الفرض في السفر أن تصلي ركعتين، تصلي ركعتين في السفر. الجمهور أبوا ذلك، قالوا لا، في السفر يجوز صلي ركعتين وهذا مستحب، ويجوز أنك تزيد على ركعتين فتصلي أربع، بدليل أنك لما تدخل مع الإمام ويكون الإمام من المقيمين ويتم الإمام أن تتم معه، ولا يقال لك أن فرضك ركعتان يبقى أقعد وأسيب الإمام وحده، بل لو أنك دخلت مع الإمام في صلاة الظهر وأدركت معه ركعتين فقط لوجب عليك أن تكمل إلى أربع ركعات، وليس لك أن تقول هما ركعتان الفريضة التي عليك. لذلك قالوا: طيب ما القول عائشة رضي الله عنها هنا فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر؟ يقول الخطاب يجيب عن هذا الحديث، يقول: هذا من قول عائشة، هذا الألفاظ نفسها ليست ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم، وهي لم تفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، إنما الألفاظ التي نتعامل معها على إن هذا فرض وهذا كذا، الألفاظ الشرعية اللي جاءت في كتاب الله، اللي جاءت على في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من قوله هو عليه الصلاة والسلام، ولكن هذا ليس قوله صلى الله عليه وسلم، هذا تعبير عما كان فيه. فهذا من عائشة رضي الله عنها. قالوا: ثم إن عائشة نفسها رضي الله عنها كانت إذا سافرت أتمت، فكيف تقول الفريضة في السفر ركعتان ومع كده هي تتم؟ يبقى هي لا تقصد إن الفرض ركعتان بمعنى إنه لا يجوز الزيادة على ذلك. هذا الأثر صحيح عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، وهذا جواب العلماء أو جمهور العلماء عن هذا الأثر. الآية بتخبرنا: ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. الآية فيها قيد، فيها قيد: ليس عليكم جناح أن تقصروا، يعني إذا كنا مسافرين وخفنا من الكفار ليس علينا جناح، يبقى يجوز لنا أن نحن نقصر. طيب إذا ما خفناش من الكفار إيه الأمر هنا؟ إذا كان السفر سفرا آمنا ولا خوف فيه، نقصر ولا لا نقصر؟ هذا الأمر جعل يعلى بن أمية يتعجب، إحنا طب ليه بنقصر وما فيش خوف؟ فسأل عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهذا في صحيح مسلم، فعمر بن الخطاب قال له: عجبت مما عجبت منه، يعني اللي انت تعجبت منه أنا كمان تعجبت من هذا الشيء. ولكن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم فشفاه بالجواب عليه الصلاة والسلام، فقال: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. يبقى هنا كان في البداية انه في الخوف ما فيش جناح في القصر ولك ان تتم، ولكن لما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه حتى من غير الخوف دل على انه اي سفر تسافر فيه سواء كنت خائفا او لست خائفا، فلا جناح. هنا لا جناح هنا يعني لا إثم لا حرج. قوله لا جناح حجة للجمهور في أن القصر ليس فرضا واجبا، ولكن القصر في السفر لا جناح، لا جناح عليك أن تقصر. وكون النبي صلى الله عليه وسلم واظب على ذلك أنه قصر في السفر لا يجعل القصر واجبا فرضا، إلا بأثر عائشة رضي الله عنها، ده لو كان بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم، كان قال النبي صلى الله عليه وسلم فرضت الصلاة ركعتين على المسافر، يبقى هما ركعتين على المسافر بالحديث اللي جاء عنه هو صلى الله عليه وسلم، لو كان لو كان، وبفعله صلى الله عليه وسلم مع هذه الآية. ولكن الآية وحدها تفيد أن القصر في الصلاة في السفر لا جناح عليه، يبقى يجوز لك أن تقصر ويجوز أن تتم. طيب إيه الراجح فيها؟ لا جناح يقول لك لا إثم عليك، لا إثم عليك أن تقصر. لو كان المعاملة مع الآية وحدها فقط يقول لا جناح عليك، يبقى أفضل أن أنا أتم في السفر، لأنه لا حرج علي في أن أنا أقصر، يبقى خليه لا حرج خليني أتم. لكن كون النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بها وأخبركم أنها رخصة من الله عز وجل، وأن الله يحب أن تقبل رخصه كما يكره أن تؤتى معاصيه، فقال اقبلوا صدقته، يبقى هنا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقبل هذه الصدقة وأن نعمل بها. فلذلك العلماء الأكثر أو كل أهل العلم يرون القصر في السفر، على الخلاف القصر أنه يجوز تقصر ويجوز تتم، الجمهور منهم مالك ومنهم الشافعي ومنهم أحمد والجمهور، ولا أنه يجب أن تقصر، يبقى القصر في السفر لم يختلف فيه، ما فيش خلاف في انك تقصر في السفر. الخلاف في انه القصر هذا فرض واجب ولا القصر هذا سنة ويجوز الاتمام، هنا الخلاف اللي بين العلماء اللي بيناه. فالجمهور يرون القصر في كل سفر طالما ان هذا السفر سفرا او سفر مباح. العلماء يختلفون في المسافة التي يقصر فيها المسافر خلافا طويلا جدا في هذه المسألة بين العلماء، يعني هل السفر لابد يكون مرحلتين ولا يكون ثلاث مراحل، والمرحلة قد ايه، ولا انه اي سفر من الممكن ان يقصر فيه الانسان، ولا انه ثلاث اميال ولا ثلاث فراسخ، قد ايه يكون هذا السفر. في المتن عندنا هنا يقول لنا الشيخ قصر الصلاة الرباعية أفضل، القصر في الصلاة، الصلاة الرباعية، يبقى عرفنا القصر يكون في صلاة إيه؟ رباعية، لكن المغرب والفجر فيها قصر، ما فيش قصر في المغرب ولا في الفجر، يبقى في صلاة الظهر العصر العشاء تقصر الصلاة فتصلي الصلاة الرباعية ركعتين. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقصر عليه الصلاة والسلام في السفر، وهنا حديث رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنه، يقول حفص ابن عاصم ابن عمر ابن الخطاب، يقول صاحبته ابن عمر عمه يعني عمه ابن عمر في طريق مكة، صاحبته ابن عمر في طريق مكة، فصلى لنا الظهر ركعتين. ابن عمر في المدينة بسافر في مكة في طريق هنالك صلى بهم ركعتين. قال ثم أقبل وأقبلنا معه حتى جاء رحله وجلس وجلسنا معه، فحانت منه التفاتة نحو حيث صلى، يعني بعد ما خلص صلى صلى الظهر ركعتين وبعدين راح لمكان الرحل بتاعه. في الرحل بيبص لقى في المكان اللي صلوا فيه أيمين بيصلوا، فتعجب احنا صلينا خلاص بيصلوا ايه هؤلاء، فقالوا له يسبحون، يسبح بمعنى يصلي النافل، يسبحون يصلون النافل. قال لو كنت مسبحا لأتممت، لو كنت مسبحا لأتممت، يعني بدل ما صلي النافلة كنت صليت أكملت صلاة الظهر الثنائية خليتها أربعة، لو كنت مسبحا لأتممت صلاتي. يا ابن أخي إني صاحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله. يذكر هنا ابن عمر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا في الجهاد في سبيل الله في الحج في العمرة، فيقول لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم مسافرا يتم الصلاة، أن يتم وهو مسافر، لأنه كان يتم وهو مسافر عليه الصلاة والسلام. قال فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله. وكذلك بعد النبي صلى الله عليه وسلم في خلافة أبي بكر عامين وبضعة أشهر أنه يسافر ويصلي ركعتين الرباعي. وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، 10 سنوات بتاعة عمر رضي الله عنه أن يصلي صلاة السفر ركعتين ما يزدش عن ذلك. قال ثم صحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله. يبقى الخلفاء الراشدون هذا كان دأبهم، أنهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في السفر يقصرون في الصلاة الرباعية. ثم قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يا ترى راح قال لهم عود ما صلوش؟ ما قالش هذا شيء، ولكن بين لهم. فإذا صلى إنسان نافلة وهو مسافر فهو حر، لكن إن ينسب من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنك وإنت في أثناء السفر أنك تصلي الظهر وتصلي لها 8 ركعات نافلة، 4 قبلها و4 بعدها، ما ثبتش ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هل حرام ذلك؟ لا مش حرام، ليس حراما ذلك. إنما ابن عمر بيقول إنه طالما ربنا رخص علينا إن إحنا نصلي الأربعة نخليها 2، يبقى لا داعي إن إحنا نزيد على ذلك، كفاية نصلي ما فعله النبي صلوات الله وسلامه عليه. وحيدي كلام لبعض أهل العلم في ذلك. الحافظ ابن حجر يتكلم عن هذا الأثر ويقول اختلف العلماء في القصر في السفر، فقال الشافعي ومالك وأنس وأيضا الإمام أحمد وأكثر العلماء يجوز القصر والإتمام والقصر أفضل. يجوز، يعني هتلاقي إن العلماء في أمر القصر ما حدش قال لا تقصر، ما تقصرش، لا، طالما ثبت القصر عن النبي صلى الله عليه وسلم قصر وهو مسافر بتقصر فيه السفر. لكن الخلاف في إنه هل القصر هذا فرض واجب ولا القصر هذا سنة مستحب. فجمهور العلماء اللي ذكرناهم يقولون أن القصر أفضل، القصر أفضل. وفي قول عن الشافعي أن الإتمام أفضل، قول عن الشافعي. قال أو عن الشافعي قال أبو حنيفة وكثيرون القصر واجب ولا يجوز الإتمام، القصر واجب ولا يجوز الإتمام. ليه؟ أخذوا من قول عائشة رضي الله عنها فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، قالوا قد فرضت الصلاة وهي أصل الصلاة فريضة، الفريضة ركعتان، فزيد في السفر في الحضر، فالفريضة في السفر هما الركعتان. فيقول أبو حنيفة لا يجوز الإتمام، واحتج بأن في الحديث فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. ويحتجون بأن أكثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كان القصر، لأن أكثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقول هنا أكثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يعني أنه سافر وكان يتم، يعني ما ثبتش عنه أبدا، لم يصح عنه أبدا صلى الله عليه وسلم ذلك. وحتى ما جاء من أحاديث فيها أن السيدة عائشة أتمت وأن النبي صلى الله عليه وسلم صوبها لا يثبت عنه صلى الله عليه وسلم، هذا لا يصح عنه عليه الصلاة والسلام. يحتج الشافعي وغيره من العلماء بالحديث الذي في صحيح مسلم أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسافرون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنهم القاصر ومنهم المتم ومنهم الصائم ومنهم المفطر، ولا يعيب بعضهم على بعض. وبأن عثمان كان يتم ذلك، فهو يعني جاء في صحيح مسلم أن الصحابة كانوا يسافرون، فكان منهم من يصوم ومنهم من يفطر، من يصوم ومنهم من يفطر. في زيادة في أن منهم من يقصر ومنهم من يتم، ولكن في ثبوتها نظر في هذه الزيادة، لكن إنه منهم الصائم ومنهم يفطر ولا يعيب بعضهم على بعض. يعني اللي بيصوم في رمضان ما كانش يعيب على من يفطر في السفر في رمضان، والعكس كذلك. أيضا يقول هذا ظاهر قول الله عز وجل فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. يقول أما حديث فرضت الصلاة، يعني جواب الحافظ عن هذا الحديث، قال معناه فرضت ركعتين لمن أراد الاقتصار عليهما، لمن أراد، يعني في السفر ركعتان لمن أراد. ولذلك اللي روت هذا وهي السيدة عائشة كانت كثيرا ما تتم وهي مسافرة وتقول إني أقدر على الإتمام، يعني كأنها ترى إن القصر هذا رخصة وهي بها قوة على أن تتم، فكانت تتم رضي الله تبارك وتعالى عنها. أيضا جاء عن ابن عباس ذلك إنه كان يتم وهو مسافر، ويقول كما قالت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. طيب بالمرة هنا في مسألة التطوع في السفر، إنه هل يتطوع في السفر ولا لا يتطوع فيه؟ الأثر عن ابن عمر رضي الله عنه واضح فيه أنه كان لا يتطوع في السفر، يعني أنه يصلي النافلة الراتبة فيها. لكن جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل وهو مسافر، وإنه ما ترك الوتر عليه الصلاة والسلام لا في سفر ولا في حضر. كذلك في سنة الفجر، ضريبة الفجر لم يثبت عنه أنه تركها لا في سفر ولا في حضر، يبقى هذه من الصلاة الراتبة سنة الفجر لا تضيعها لا في سفر ولا في حضر، تصلي سنة الفجر. ثبت عنه أيضا أنه صلى الضحى وهو مسافر عليه الصلاة والسلام، وهو في مكة صلى الضحى كما تخبر مهانئ رضي الله عنها، صلى الضحى 8 ركعات. الضحى نافلة، الضحى يبقى فيه يجوز للمسافر طالما أنه ماكس في مكان، زي ما يكون إنسان مسافر مثلا للحج أو مسافر للعمرة، هيقعد في مكة 4 أيام أو في المدينة 4 أيام أو أقل أو أكثر، يبقى هنا ما يكتفيش بأنه يصلي الفريضة وخلاص، يقول أنا مسافر أترك. أنت ما سافرت إلا للصلاة، ما سافرت للحرم إلا من أجل الصلاة في الحرم، يبقى هنا إذا كنت في الحرم صلي في الحرم ما كتب الله عز وجل لك، فأكثر من الصلاة قيام الليل وغير ذلك. يبقى على ذلك هنا في السفر في للحرم في المسجد الحرام في المسجد الأقصى في المسجد النبوي تصلي ما شئت من صلاة الضحى من قيام الليل ومن غيرها، حتى ولو كان حكمك أنك مسافر. فإن تركت هذه سنة ليست فريضة، يبقى لك أن تترك لك أن تفعل، لكن الأفضل في هذه الأماكن العظيمة التي ما ذهبت إلا من أجل الصلاة أنك لا تترك صلاة لا نافلة ولا فريضة، طالما أنك ماكس أنك قاعد في هذا المكان ما أنتش متحرك. فإذا كنت في منى، إذا كنت في عرفة، تتحرك من مكان لمكان، يبقى على ذلك اكتفي بما اكتفى به النبي صلوات الله وسلامه عليه. طيب هنرجع للقول هنا في المنار، لمن نوى سفرا مباح، لمن نوى سفرا مباح، يعني القصر هذا يقول انه رخصة في السفر المباح. سفر مباح ما نقول الاحكام الشرعية هتبقى ما بين المباح لغاية الواجب، الاحكام اللي فيها الاوامر او فيها جواز الفعل، هنا الواجب يلزمك ان تفعل ويحرم عليك أن تترك، المستحب أو المندوب أو النافلة أو السنة يستحب لك أن تفعل فتساب، فإن تركت فلا حرج عليك. المباح اللي استوى الطرفان، استوى الطرفان فيه. فحين يقول إنه في السفر المباح معناه إنه سواء كان مباحا أو ما هو أعلم ذلك سفرا مستحبا أو سفرا واجبا، يبقى السفر المباح إنسان رحيف الصح ذاهب هنا سفر مباح، رايح في مكان ما فيش فيه اسم ولا فيه حرج عليه، في ذهب وحر يذهب يتفسح يتفرج يذهب، يجوز له انه يقصر. فاذا كان السفر سفر مستحبا، مسافر لعمره نافله للحج نافله، يبقى هذا من باب اولى يجوز لك القصر فيها. مسافر لفريضه في حج فريضه لجهاد في سبيل الله، يبقى على ذلك هنا من باب اولى انك تقصر فيها. طيب فاضل هنا حكمان، حكم المكروه وحكم المحرم. فإذا كان السفر سفرا مكروها يكره أن يسافر المكان الفلاني فسافر فيه، هل يجوز له القصر ولا لا يجوز له القصر؟ كونه هنا بيقيد ويقول إنه السفر المباح دليل على أنه يقول لك المكروه لا والمحرم لا، لا تقصر في سفر مكروه ولا في سفر محرم. هنا السفر المكروه، سافر الإنسان لشيء يكره معناه أنه مش هيأسم إذا سافر، لأنه غاية أن يقال له يكره لك ذلك، ولكن لن تأسم بالذهاب إليه. طالما أنه لن يأسم يبقى لا مانع من أنه يقصر في الصلاة، يبقى لم يبقى إلا السفر المحرم، وهذا اللي يتنازع فيه أهل العلم. لو إنسان مسافر لشيء حرام، مسافر لمعصية، هل هذا المسافر للمعصية يجوز له القصر باعتبار أنه مسافر، ولا أنه يحرم عليه القصر باعتبار أنها رخصة وإعانة له على السفر؟ هنا نظرة ثانية لأهل العلم. نظر جمهور أهل العلم وهي قوية، لأن هذا المسافر رايح ليعصي، والعاصي المفترض أن احنا نمنعه من المعصية، مش أن احنا نسهل عليه المعصية. يمنع من المعصية، يبقى إزاي أمنعه من المعصية وأنا بقوله أن أنت صلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين وبسهله في هذا الشيء؟ لا، يبقى هنا طالما أنه عاصي يبقى لا رخصة، الرخصة هذه للمطيع حتى يستعين بها على الطاعة وليست العاصي. وهذا قول جيد. ذهب البعض الآخر من العلماء منهم أهل الظاهر ومال إليه شيخ الإسلام رحمة الله عليه وغيره إلى أنه أي سفر، ليه نظروا لأن هذا سفر والعلة مقيدة بالسفر، طالما أنه إذا سفر فيبقى تقصر من الصلاة، يبقى أي سفر سفرته سواء كان سفر لطاعة أو سفر للمعصية، يعني كأن يقول الجهة اللي للمعصية فيها تأسم عليه لكونك تعصي، والجهة الأخرى أنك مسافر فلك أن تقصر من الصلاة لكونك مسافر. هذا قول ولي، ولي أخذ بالعلة، نظر للعلة، علة القصر هي في أنك مسافر، يبقى على ذكر العلة، إذا وجدت العلة وجد الحكم. لكن قول الجمهور أوده من ناحية الإعانة على المعصية، إن الذي يسافر للمعصية لا يعان على فعل المعصية، يبقى على ذلك لا يرخص له لا في الإفطار في نهار رمضان ولا إنه يقصر في الصلاة حتى يمنع من هذه المعصية، فلا يقال له أن افطر بن سعد على المعصية أكثر وهو مفطر يفعل المعصية أكثر منه لو كان صائما، فلعل الصوم يمنعه من ذلك. يبقى إذا كان مسافرا لمعصية يمنع من الأخذ بالرخص لأنه عاصي، والفرض عليه أنه يرجع مش أنه يكمل هذا السفر. يبقى قول الجمهور فيها أنه يكون في سفر مباح أو على الأقل أنه مكروه أو أنه ليس سفر معصية، ليس سفرا محرما. لمن نوى سفرا مباحا ليس حراما وليس مكروها واجبا كان كرهاد وحد متعينين أو مسنونا كزيارة رحم أو مستوي الطرفين كتجارة، ده بيضرب لك الأمثلة على أنواع السفر، الواجب زي الجهاد زي الحج، المسنون زي السفر للعمرة إذا على قول من قال بالسنة فيها أو أنه زيارة صلة الرحم ونحو ذلك، أو مستوي الطرفين المباح يعني سفر لتجارة أو لعمل ونحو ذلك، يجوز له القصر في الصلاة. لمحل معين يعني المسافر عارف هو مسافر فين، ما هوش واحد تايه ماشي مش عارف رايح فين، اهو مسافر وماشي وخلاص لغير هدف. لا، المؤمن عمره أبدا ما يعيش في الدنيا لغير هدف، انه عمال يركب القطر يروح مكان، يركب الطرمة يروح مكان وهو مش عارف ليه رايح لهذا الشيء. لا، الوقت أغلى، والإنسان يستعين بهذا الوقت على طاعة الله سبحانه وتبارك وتعالى. لذلك اللي بيضرب كده في الأرض من غير ما يدري هو رايح فين ولا جاي منين ولا بيلقاه بيضيع وقته خلاص، يقول لك إنه هذا مش داري فين يذهب، لا لا ليس هذا الذي يأخذ بهذه الرخصة. وهذا فيه كلام، يعني في هذه النقطة فيها كلام، إنه الهائم الذي لا يدري أين يذهب، لأنه في النهاية هيقال إنه هذا مسافر سفرا ليس معصي، ما هوش بيعصي. إنما هل حيتخيل إن إنسان يضرب في الأرض العمر كله كده عمال رايح جاي ومش داري وبيضرب بهذا مجنون؟ هذا مجنون غير مكلف أصلا إذا كان الإنسان على ذلك. طيب، يقول لنا يبلغ 16 فرسخة، يبلغ 16 فرسخة، ده اختيار الحنبلة هنا بقى، إنه وده اختيار جمهور العلماء، إنه السفر لازم يكون 16 فرسخ، الفرسخ 4 أميال، يبقى هنا الفرسخ 4 أميال، 16 فرسخ لك يطلعوا 4 برج. دي الحاجات أو المقاييس اللي كانت موجودة زمان، يمكن صعب علينا نحن نعرف هذه الفراسخ والأميال وإيه أصل هذه الأشياء. هنشوفوا كلام اللغويين يقول لك الأزهري مثلا الميل مأخوذ من ايه؟ كأن الميل هذا هو اللي بيبني عليه بقى كم ميل، ثلاث أميال، فبصخ، بريد، مش عارف ايه، يبني على الميل ده. يبقى مهم نعرف الميل ده اللي هم حيبنوا عليه كل المسائل بتاعتهم. قالوا لنا الميل في كلام العرب مقدار مدى البصر من الأرض. يا مد البصر يعني كأنه بيقول الإنسان لو بصر الأرض كروية، كرة أرضية، كرة، فأنت حين تنظر فين امتداد البصر بتاعك اللي بعد بتبقى مش شايف اللي فيها، يقول لك هذا ميل، هذا ميل. يبقى المقدار ده اللي بصرك يجيبه لغاية هناك تتبين في شيء ولو شيء بسيط، بعد كده تكون الأرض ميلة مش شايف ايه اللي وراها، قال هذا ميل. يبقى ده شيء تقريبي، هذا الميل اللي عندهم. إنما هم حددوا هذا الميل عند العرب، لهم تحديدات فيها، هنشوف حددوا ازاي هذا الميل. يقول البعض منهم قيل الأعلام المبنية على طريق مكة أميال، الأعلام بمعنى العلامات، يعني العلامات اللي على طريق مكة، يقول هذا الميل الفلاني، الميل الفلاني، إيه أميال يعني؟ قال إنها بنيت على مقدار مد البصر، يعني إن البصر آخره فين؟ فين يحط علامة، وبعدين يقف عندها فين؟ آخر البصر يحط العلامة الثانية، ويحدد ما بين العلامتين بمقدار معين، هنشوفه بعد قليل. الميل يقولون الميل الهاشمي، كأن الهاشميين حددوا للحرم أماكن وحددوها بأميال نسبت إلى الهاشمين، فقيل الميل الهاشمي. عند يا زي ما يقول الفيومي في المصباح المنير إنه عند القدماء من أهل الهيئة الميل 3000 ذراع، الميل 3000 ذراع. يبقى عرفنا ان تحديد الميل عندهم ورهنا بحاجة ممكن نفهمها شوية نعرف ايه هي. قال لك الدراع انه 3000 ذراع، الدراع بيقيسوه انه من طرف الاصبع الاوسط لغاية المرفق، هذا الذراع. طب قد ايه هذا الذراع؟ يختلف ذراع الناس بعضهم عن بعض. فقالوا الميل 3000 ذراع عند القدماء. طب عند المحدثين قال 4000 ذراع، 4000 ذراع. يبقى حتى الضبط نفسه فيه شيء، لذلك كل ده بنذكره عشان نقول في مسافة، هل السفر فعلا لازم يبقى لها مسافة معينة زي ما الفقهاء قالوا؟ إذا كان أصل المسافة مش مضبوطة، أصلها مش مضبوط، هديجي نفرع عليها شيء، هم على تفريعاتهم إنه على الظن الغالب، يعني على الظن الغالب بناها أفضل من تركها. طيب خلينا معهم هنا، هيقولوا لنا إنه اختلفوا 3000 ذراع ولا 4000 ذراع. الخلاف لفظي كما يقول الفيوم، يقول يعني الخلاف بندر في النهاية المقال واحد، هو حاجة واحدة فيها 3000 ذراع و 4000 ذراع، زي تبقى دي حاجة واحدة. دي هيقول لك اتفقوا على أن مقدار هذا الميل 96000 إصبع، 96000 صوبع. أني صوبع من صابع الإنسان؟ قال لك الإصبع بيتحدد بست شعيرات، كان مكتوبة في كثير من كتب الفقه 6 شعيرات، هذا خطأ، هذا خطأ، ما هي الشعير، الشعير، الشعير النبات المعروف، الحبوب المعروف، هذه شعير. قال بطن كل واحدة إلى الأخرى يعني لازقين في بعض، 6 شعيرات لازقين في بعض، يقول لك ده إذا حطتهم يبقى ده مقدار الإصبع اللي يقصده العلماء. لكن القدماء يقولون الذراع 32 إصبع، القدماء من الفقهاء يقولون ذلك أو من علماء الهيئة يقولون ذلك، والمحدثون يقولون 24 إصبع. يعني الذراع نفسه هل 32 صوبع ولا 24 صوبع؟ انبنى عليه انه الميل 3000 ذراع ولا 4000 ذراع. هذا ما اللي قاله الفيومي في الأول، فيومي هذا شفاه، فيومي هذا شفاه. فيقول الفيومي ان الخلاف لفظي بس، لان في النهاية حتفوا على مسافة واحدة. طيب يقول لنا الفرسخ عند الكل 3 أميال، يبقى الميل اما انه 4000 ذراع او 3000 ذراع. ده اتفاقا يعني؟ لا، هتلاقي البعض يوصل له 6000 ذراع، ويذكره النووي على انه من ضمن الخلاف اللي في ذلك، ويمكن هو يميل الى ذلك الى انه 6000 ذراع. يقول إذا قدر الميل بالغلوات وكان كل غلوة 400 ذراع كان 30 غلوة. هنا دخل في حدث يا خالص كمان في غلوات وحدث الآن مش موجود المقاييس بيها، ونقدرش نبني أحكامنا الآن على حالة احنا مش عارفينها هي ايه، والنقيس كم ميل ما في عندي كيلو، يبقى لابد من تحويل هذا الميل لكيلو عشان أنا أعرف كم متر هذا الميل بناء على ما ذكره هؤلاء. طيب يقول لنا الشيخ زكريا الأنصاري بيتكلم عن وادي محسر اللي هو ما بين مزدلفة ومنى، يقول بينهما فرسخ، الفرسخ 3 أميال والميل 6000 ذراع، ثم أخذ من كلام النووي أو بعض الشافعية ذلك، قال على الأصح عند الفقهاء، وقيل هو نحو نصف ذلك، الميل أقل هو النصف 3000 ذراع، قال وهو الذي تقتضي به المشاهدة هنا. يعني وإن كان الكثير من فقهاء الشافعية قالوا 6000 ذراع، يقول بس المشاهدة بدل على 6000، هو 3000 ذراع ليس 6000 ذراع. كلام مثل هذا يقول الشيخ البرداوي الحنبلي في كتابه الإنصاف، وكذلك الخرشي المالكي يذكر وبين بعضهم عن بعض في ذلك. في أحد العلماء الزيديين لو أحمد بن قاسم العنسي يقول البريد 4 فراسخ، الفرسخ 3 أميال هاشمية، الميل الهاشمي 3000 ذراع بالذراع العمري. هنا كأنه في عهد عمر اتحدد ذراع معين اتكلموا عليه، بيقرب لنا الحاجة شوية شوية فيها. يقول الميل بذراع اليد 4000 ذراع، الذراع 24 إصبع. ده كلام عرفنا الميل وكم ذراع، لكن برضو لسه ما احناش عارفين انه قد ايه اللي هو بيتكلم عنه ده كله. لما يتكلم هقول لك زراعة انت مش تعرف زراعة ايه، لست رجل معماريا، وحتى لو كنت معماري وبتعمل بالزراعة وبتعرف الزراعة اللي انت شغال عليه هو ده الزراعة اللي يقصدونه ولا غيره، هذه حاجة تقرب لنا هذا الشيء. اهو في تعليق الشيخ نصر الهوليني على القاموس المحيط يقول لك الزراعة زراعان، زراعة محدث وزراعة قديم، زراعة كانوا يستعملوه العرب في الماضي وزراعة استعملوه بعد ذلك جددوا. طب المحدث ده قد ايه؟ قال لك هو ده الذراع اللي بيتكلموا عنه الفقهاء في كتب الفقه، حوالي 47 سنتي. بدأت مسألة تقرب لنا شوية بقى، بيقول لك الذراع اللي الفقهاء بيقولوه في الكتب بتاعتهم حوالي 47 سنتي. طيب والذراع اللي كانوا يستخدموه في الماضي قبل ما يتحدد ده قال كان 67 سنتي، كان 67 سنتي. طيب المراحل اللي بيذكرها العلماء المرحلة والمرحلة قد ايه؟ المرحلة لك حوالي 44 كيلو، المرحلة حوالي، يبقى هنا اسهل علينا بقى نقوله لما الفقهاء يقولوا سفر لابد يكون مرحلتين يبقى 88 كيلو، يقصد 88 كيلو، يقصد انه 3 فراسخ، قد عرفنا ان الفرسخ كم ميل؟ 3 أميال، 3 أميال. طيب الميل حيطلع قد ايه؟ حيحسبها لنا بعض العلماء المتأخرين، حيقول الميل بالهاشمي قالوا 3000 ذراع والذراع 61 سنتي، يعني هيعمل حوالي 1848 متر. هذا شيء تقريبي تقريبي، لانه بيختلفوا هل الذراع 41 سنتي ولا 42 سنتي ولا 47 سنتي الذراع المحدث، والمقصود هل الذراع القديم ولا الذراع الحديث الذي في ذلك، دي الخلافات اللي انت سمعها هنا. طيب بناء على هذا القول يبقى الميل، الميل ده هيبقى قريب قوي من الميل الان اللي بيستخدموه في القياس في الطيران والقياس في 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 في, 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 في الاراضي وفي السفن وكذا بسرعه كذا ميل بسرعه كذا ميل. الميل اللي بيدور بسرعه كذا ميل ده حوالي 1600 متر، فالميل اللي عند الفقراء هيبقى قريب من كده، ما بين 1700 و1800، وعرفتوا اصله ماخوذ من ايه. فالميل الحالي اللي بيستخدمه العلماء بتوع البحار وغيرها حوالي 1609.4 متر، ده الميل الحالي. الميل اللي بقى بيعبر عنه الفقهاء هيكون تقريبا حوالي 1848 متر. نرجع تاني للمتن، بيقول لنا وهي يومان قاصدان في زمن معتدل بسير الأثقال ودبيب الأقدام، يعني عايز يقول هذه المسافة اللي يقطعها الإنسان هو قال لك 16 فرسخة. طب 16 فرسخ دول هيمشيهم ازاي ولا يقطعهم ازاي؟ يقول لك تاخد لها حوالي يومين. ايه؟ لو انسان راكب جمل وماشي بالجمل ماشي العادي بتاعه معه الاثقال والاحمال بتاعته يقطع ذلك في يومين. المقدار 6. طب وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم باي سفر يكون يومين علشان يقصر فيه الصلاه ولا كان يقصر في اي سفر؟ وفين الحديث اللي فيه كان يقصر اذا سافر 3 فراسخ او 3 اميال؟ نشوف هذا الحديث بعدها. يقول النووي في المجموع: يشترط كون السفر مرحلتين. السفر يكون مرحلتين اللي هم بالفراسخ 16 فرسخ ذكرها الحنابلة. مذاهب العلماء في المسافة المعتبرة لجواز القصر. المسافة المعتبرة قد ايه امشي فيتقال لي انت مسافر؟ الكل هيتفق اني اخرج بره البلد، يبقى مش حاجة من أبو قير لمحطة الرمل وأنا مسافر. لا، أنت ما زلت جوه البلد بتاعتك. طيب طلعت بره البلد، الآن اسمي خارج أدي العمران وراي آخر اسكندرية، أبو بيني وبينها قد إيه فأقول أنا مسافر الآن؟ هو ده الكلام اللي هيذكره العلماء. يبقى أنت تخرج من البلد اللي أنت فيها، من اسكندرية، من القاهرة، من المنصورة، من كذا، آخر حدود البلد عدتها هنا ما فيش عمران الآن، يبقى أي المسافة اللي تمشيها فيقال أنت الآن صرت مسافرا. قال ابن عمر وابن عباس والحسن البصري والزهري ومالك والشافعي والليث وأحمد وإسحاق وأبو ثور، الجمهور العلماء أكثر علماء منهم الأئمة الثلاثة، يجوز القصر في مرحلتين وهو 48 ميلا هاشميا. 48 يعني هتعمل حوالي 88 كيلومتر، ده حوالي 88 كيلومتر. يقول لك إذا سافرت مثل هذه المسافة يجوز لك القصر فيها. طب إذا كان أقل من ذلك يقول لك ليس لك أن تقصر. قال ابن مسعود وسعيد بن غافل والشعبي والنخعي والحسن بن صالح والثوري وأبو حنيفة الإمام الرابع عندهم ومعه من الصحابة ابن مسعود: لا يجوز القصر إلا في مسيرة 3 أيام، إنك تكون ماشي لمدة 3 أيام أو مقدار المسافة تقطع في 3 أيام. أبو حنيفة يقول ممكن يومين وأكثر السادس، يومين وأكثر السادس. الأوائل حددوها بمسافة، التحديد بمسافة ده أقرب من التحديد بأيام. من التحديد بأيام كان في الماضي يركب جمل ومعروف الجمل بيمشي قد ايه في اليوم، لكن الآن إذا ركب طيارة وقلنا 3 أيام يعني هيلف الكرة الأرضية كذا مرة، يعني ما ينفعش المسافة بالأيام الآن في زماننا، يبقى المسافة بالكيلومترات هذا يكون أسهل شوي. طبعا نوضح هذا الشيء عشان اللي بيشرح الفقه ما يندفعش في انه يختار قولا وبعدين يقول انه ما ينفعش الا انا مذهبي حنفي ولازم سفر 3 ايام. 3 ايام راكب ايه بقى فيهم 3 ايام دول؟ ها، راكب حمار، راكب طياره، راكب صاروخ، ايه اللي انت راكبه فيها؟ هتفرق المسافه بين هذا. لكن ايام ابي حنيفه كان هتتحدد المسافه بذلك، لما هيقول لك انه السفر اللي بيسافر راكب جمل المسافة اللي تقطع في 3 أيام. طب بيسافر لين؟ تقول لك يعني من الصبح لغاية الظهر أو العصر، يعني مشيوا بالجمل من الصبح. يبقى أنت هتعرف تحسبها، والله هيمشي بالجمل من الصبح لغاية العصر هيمشي كم كيلو مثلا؟ ماشى 20 كيلو. طيب وتاني يوم وتالت يوم يبقى كأن المسافة عند أبي حنيفة في هذا الحدود حوالي 60-70 كيلو مثلا إلا هيمشيه. لكن الآن وإحنا ما احناش عارفين هيركب إيه هذا، إذا ما فيش حد بيركب جمل الآن هيركب القطار. لو 3 أيام بالقطار هيبقى مسافة طويلة جدا، مش أقل من 2000-3000 كيلو علشان أقول إن هي دي مسافة القصر. يبقى على ذلك قبل ما أختار قولا أعرف أبعاد هذا القول إيه هينبني عليه من النتائج. الإمام الأوزاعي يقول القصر في مسيرة يوم واحد فقط. ابن المنذر يقول وبه أقول، يعني أنه كفاية مسيرة المشي مسيرة يوم واحد. قال داود ابن علي الظاهري: يقصر في طويل السفر وقصير. يقصر في طويل السفر وقصير، يعني هو هذا الشيء إن أي سفر سواء كان طويلا أو قصيرا حتى لو خرج إلى بستان خارج البلد، طالما أنه خارج البلد ووصل لمكان بعيد عن البلد شوية يبقى يجوز له أنه يقصر في هذا المكان. احتج داود بإطلاق الكتاب والسنة.
يعني القرآن ذكر السفر وما قالش قد ايه، السنة ذكرت السفر وما قالتش قد ايه. طب انتوا ليه هتحددوا بقى قد ايه دي اللي ما ذكروهاش؟ وبحديث يحيى بن يزيد قال سألت أنسا عن قصر الصلاة فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ صلى ركعتين. صلى ركعتين أداة حجة قوية جدا له. إذا خرج يعني برا المدينة، خرج لحوالي ثلاث أميال، يبقى سمى هذا أنه سفر باعتبار أنه قصر فيه الصلاة. بعد ما جاوز المدينة بهذا الحد حوالي ثلاث أميال أو ثلاث فراسخ، وهذا في شك ثلاث أميال ولا ثلاث فراسخ، ثلاث أميال هتعمل حوالي 5.5 كيلو تقريبا، ثلاث فراسخ هتعمل حوالي 16 كيلو تقريبا. يبقى على ذلك هنا كان إذا قلنا الراوي يشك هنا ثلاث أميال ولا ثلاث فراسخ، نلغي الشك، نلغي الشك، بلاش ثلاث أميال اللي هي الأقل وخلينا على ثلاث فراسخ اللي هي الأكثر. يبقى على ذلك مثل هذه المسافة إن عرفا من الممكن أن تسمى سفر. يبقى إذا كان الانتقال من مكان إلى مكان يعتبر هذا سفر عرفا، تركت حدود البلد بتاعتي ورحت لبلد أخرى، أنا الآن حكمي أني مسافر. إذا كان عرفا يطلق على هذا السفر مع القيد بهذه المسافة أقل مسافة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصر فيها، يبقى يجوز لك أن تقصر الصلاة فيه. هذا في صحيح مسلم الحديث. وعن جبير بن نفي قال خرجت مع شرحبيل بن الصمت إلى قرية على رأس 17 أو 18 ميلة فصلى ركعتين، فقال رأيت عمر صلى بذي الحليفة ركعتين فقلت له، فقال أفعل كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا قد يقال رأى عمر رضي الله عنه وهو مسافر الحج، لكن لا، ما كانش مسافر، هو خرج لغاية ذي الحليفة فصلى هناك ركعتين رضي الله عنه، فاعتبر إن هذا سفر. طيب يقول احتج أصحابنا، يعني الإمام النووي يقول احتج أصحابهم بأن ابن عمر وابن عباس كان يصليان ركعتين ويفطران في 4 برد فما فوق ذلك. يقول يعني طالما إنه الصحابة ابن عمر وابن عباس كان يقصران الصلاة أقل شيء في 4 برد يبقى نفعل كفعل هؤلاء. طيب أمال اللي ده فيها 3 أميال أو 3 فراسخ، وقلنا بلاش 3 أميال باعتبار فيها شك، يبقى 3 فراسخ أقل مسافة سفرها النبي صلى الله عليه وسلم فقصر فيها. يجيب عنها الإمام النووي رحمة الله عليه، يقول الجواب عن ذلك أنه ليس معناه أن غاية سفره كانت 3 أميال. يعني إمام النووي يقول مش معنى الحديث أنه إذا سافر 3 أميال أو يعني ده أقصى حاجة، لا لا، ده يقصد أنه إذا سافر سفر مثلا من مكة من المدينة إلى مكة وبعدين جاوز المدينة ب3 أميال بدأ يقصر الصلاة. هذا جواب النووي رحمة الله عليه. هذا الجواب شكله جواب قوي جيد، لكن هذا لم يعجب الحافظ ابن حجر رحمه الله، وإنه قال فيه نظر في هذا الجواب، فيه نظر، لأنه الذي سأل ابن عمر كان يسأله عن مسافة مثل هذه المسافة، عن مسافة قصيرة، فسأله أني لما سافر المكان الفلاني المكان الفلاني في خلال فترة قصيرة هل نقصر من الصلاة، فأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر 3 فراسخ أو 3 أميال قصر الصلاة صلوات الله وسلامه عليه. فعلى ذلك يقول الحافظ ابن حجر حكى النووي أن أهل الظاهر ذهبوا إلى أن أقل مسافة القصر 3 أميال، قال واحتجوا بالحديث اللي في صحيح مسلم وهو أصح حديث في ذلك، أصح حديث في ذلك. طيب يقول إن الإمام النووي رد على هذا الحديث بما ذكرناه أن بداية السفر كانت 3 أميال، لكن لسه السفر طويل بعد ذلك. يقول الحافظ ولا يخفى بعد هذا الحمل، هذا بعيد، مع أن النووي رحمة الله عليه شافعي والحافظ شافعي، يعني كل من هو بيرجح مذهب الشافعي، ولكن الحافظ ابن حجر هنا يرى أنه لا، هذا في تعسف شديد جدا، الحديث نفسه ما قالش كده، فاللي ذكره الإمام النووي هذا بعيد. فيقول رحمه الله لا يخفى بعد هذا الحمل. ليه؟ في رواية تانية لهذا الحديث عند البيهقي أن يحيى بن يزيد الراوي عن أنس قال سألت أنسا عن قصر الصلاة وكنت أخرج إلى الكوفة، يعني من البصرة، يعني متوجه من البصرة ذاهبا إلى الكوفة، فأصلي ركعتين ركعتين حتى أرجع. من ساعة ما أخرج من البصرة، فإن المسافة قريبة بين البصرة والكوفة، من ساعة ما أخرج هنا لغاية ما أذهب هنا أنا أصلي ركعتين لغاية ما أرجع. فقال أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة 3 أميال أو فراسة قصر الصلاة، فظهر أنه سأله عن جواز القصر في السفر لا عن الموضع، إنه يقصر ولا ما يقصرش في ذلك، فأجاب. ثم إن الصحيح في ذلك من كلام الحافظ ابن حجر أنه لا يتقيد بمسافة بل بمجاوزة البلد الذي يخرج منها، بمجاوزة يعني مجرد ما إنك مسافر وخرجت من البلد اللي انت فيها مش شرط ان تعدي 3 أميال عشان تبتدي تقصر، لا، مجرد ما خرجت من البلد لك القصر طالما ان المسافة لسه امامك طويل. انما 3 أميال او 3 فراسخ ده معناه الغاية بتاعت هذا السفر اللي كان يقصر فيها صلوات الله وسلامه عليه. ابن حزم ذكر المسألة اللي فيها القصر في الصلاة وذكر خلاف كثير جدا لأهل العلم في القصر في الصلاة، وعقب ذلك بالكلام عن الإقامة في المكان. إذا أقام في مكان هل له أنه يقصر من الصلاة ولا أنه طالما أقام ليس له القصر، والإقامة تكون أديه. فذكر كلام نقل عن أهل العلم في ذلك في الاشتراط، فيذكر مثلا يقول إن ابن عمر كان إذا أجمع على إقامة 15 يوما أتم الصلاة، يعني إذا كان مسافرا في مكان ونوى يقعد في هذا المكان 15 يوم كان يتم الصلاة. وده عن سعيد بن مسيب، وبه يقول أبو حنيفة وأصحابه إنه إذا كان مسافر لمكان نوى يقعد 13 يوم 14 يوم يقصر، هيقعد 15 يوم يبقى يتم الصلاة. قال: وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام بمكة 17 يقصر الصلاة عليه الصلاة والسلام 17، وفي رواية إنها 19، وفي رواية 12. يقول ابن عمر: إذا أجمعت إقامة 12 ليلة فأتم الصلاة. وعلي يقول: إذا أقمت 10 فأتم الصلاة. وفي عن سعيد المسيب يقول: إذا أقمت 4 فصلي 4. وبه يأخذ مالك والشافعي والليث إلا أنهم يشترطون أن ينوي إقامة 4. إذا هنا الإقامة في مكان العلماء لهم تفصيل في ذلك، ويعني مسألة إنه هو قول واحد بس في المسألة وغيره كله غلط فيه نظر، إنما في الاحتياط. الاحتياط زي ما قلنا في السفر إنه طالما الإنسان خارج عن بلده اسمه مسافر. طيب السفر إيه أقل مسافة قصر فيها النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة؟ نفعل كما فعل صلى الله عليه وسلم في أقل مسافة. فكان أقل مسافة ما جاء في حديث أنس إنه 3 أميال أو 3 فراسخ، فقلنا فيه شك من 3 أميال و 3 فراسخ، وكان في رواية لأبي سعيد إسناد ضعيف إنه رجح 3 أميال على 3 فراسخ، لكن إسنادها فيه ضعف. يبقى على ذلك نقول أقل ما يكون إذا خرجت من العمران بتاع البلد اللي أنت فيه جاوزت بحوالي 15 كيلو يجوز لك أنك تقصر من الصلاة. طب لو انت خرجت من البلد لبلد اخرى ناوي تقعد يوم يومين في هذه البلد، هل تتم ولا تقصر؟ يوم يومين 3 لك ان انت تقصر الصلاة. طيب 4 ايام فما فوق، هنا الخلاف اللي للعلماء. فعند الشافعي وعندما يقول لك اذا قمت 4 فصلي 4، طالما ان انت ناوي تقيم في المكان اللي انت فيه 4 صلي 4. عند الامام احمد رحمه الله يرى انك اذا اقمت لغاية 4 ايام هذا اسمك ما زلت مسافرا. خدها منين؟ من ان النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث الوداع ذهب الى مكة، قدم لمكة في صبح 4 في يوم 4 من ذي الحج عليه الصلاة والسلام، فضل فيها 4 ذي الحج، 5 ذي الحج، 6، 7 ذي الحج، 8 توجه الى منى. يبقى مكث في مكة كم يوم؟ 4 ايام. مكث 4 ايام. هل مكس النبي صلى الله عليه وسلم في مكة كان ناوي خلالها ان هو يمشي في اي يوم من الايام 4 دي ولا ناوي يقعد فيها؟ ناوي يقعد، هذه مناسك، هيفضل قاعد هنا لغايه ما تبتدي المناسك هيتوجه الى منى. يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم مكث 4 ايام في مكة وهو يعرف انه هيفضل هنا لغايه يوم الترويه. يبقى هذا يؤخذ انه أقصى مسافة يمكثها الإنسان في مكان وهو ينوي أن يغادر هذا المكان مكان السفر، نقول إنه يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. إذا مكث يوما يومين ثلاث أربع أيام في مكان هو مسافر لهذا المكان وقعد في هذا المكان أربعة أيام وبعد هيغادر بعد ذلك، يجوز له أن يقصر خلال الأربعة الأيام. طيب لو أنه أتم قعد الأربعة أيام وأتم، في شيء عليه؟ لا شيء عليه. لو أنه قصر وصلى النافلة، في شيء عليه؟ لا شيء عليه. الكلام هنا أنه إيه اللي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم نفعل كفعله. الذي مقيم في مكان، يرى بعض أهل العلم طالما حط رحلة في المكان يبقى اسمه مقيم، اسمه مقيم. ولذلك هتلاقي كثير من الفقهاء يمنع من الجمع مع الإقامة، يقول لك انت قاعد أربع أيام طب بتجمع عليه، ما لكش عذر. الجمع ده علشان الإنسان بيتحرك من مكان لمكان محتاج يوفر الوقت فبيجمع صلاة صلاة، لكن انت قاعد في وكذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة لم يجمع صلاة بعضها إلى بعض. الأربع أيام اللي عدا في مكة مع أنه كان مسافرا وكان يقصر الصلاة عليه الصلاة والسلام وهو فيها، لكن ما جمعش ظهر مع عصر ولا مغرب مع عشاء. لما توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى عرفة جمع صلى الله عليه وسلم، جمع لأنه مشغول بالدعاء بعد ما يصلي الظهر والعصر، مشغول بالدعاء لغاية المغرب، فلذلك جمع الظهر والعصر. لما خرج من عرفة متوجها للمزدلفة لم يصلي المغرب على وقتها هنالك، ولكن أخرها حتى صلاها مع العشاء جمعا لأنه مشغول بالتحرك من هذا المكان للمكان الآخر. لما مكث في منى بعد ذلك كان يتم ولا يقصر في منى؟ كان يقصر الصلاة، كان يقصر الصلاة، لكن هل كان يجمع؟ يبقى هنا امبارح كان في عرفة وكان يجمع، النهاردة في منى جمع؟ ما جمعش صلى الله عليه وسلم. يبقى الجمع بحسب الحاجة، إذا كان الإنسان يتحرك من مكان لمكان محتاج أنه يجمع ظهر مع عصر يفعل، لا يحتاج إلى ذلك، صلي كل صلاة على وقتها فلا تجمع إلا مع الاحتياج. طب لو أنه جمع، لا شيء، الصلاة صحيحة لأنه في النهاية الجمع يجوز مع السفر وهذا مسافر، لكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أفضل. لاحظ ان ابن حزم في مسألة الإقامة في مكان، إذا أقام الإنسان في مكان يجوز له القصر، بيحدد بما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عليه ولا يزيد على ذلك. لكن في مسألة الصيام يفرق بين أنك مقيم يوم واثنين واربعة وعشر أيام في مكان فلك أنك تقصر فيها، لكن يقول إذا كنت في رمضان ليس لك أن تفطر فيه. الإفطار عند ابن حزم يرى أنه أنت مسافر فقط في الطريق هذه رخصة فيه، لكن إذا مكثت في مكان قعدت فيه فأنت مقيم، ففرق بين حكمين في عبادتين. الصلاة حتى أنت مسافر، أنت قاعد في مكان حتى لو قعدت عشر أيام أو أكثر لك أن أنت تقصر من الصلاة، لكن الصيام لا، ليس لك ذلك. ففرق بين حكمين، يعني تكون أنت مسافر وأنت في مكان وهو أعطاك حكم السفر إن يجوز تقصر، خليك اقصر مع أنك قاعد النهاردة وبكرة وبعده تقصر. طيب الصيام دخل علي رمضان، قال لك لا أنت قاعد في المكان. فهذه تفرق بين متشابهين فيها نظر، هذا الشيء فيه نظر، لأن العلة في القصر أنه مسافر والعلة في الإفطار في رمضان أنه مسافر، فلا يجوز التفرق بين حكمين، الأصل واحد، هذه عبادة يجوز الأخذ بالرخصة فيأمر بالرخصة هنا ويمنع من الرخصة هنا. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: يكره إتمام الصلاة في السفر. قال أحمد: لا يعجبني، لا يعجبني. يعني هو توسط بين قول الجمهور إنه يجوز القصر في الصلاة في السفر وبين قول الأحناف إنه يجب القصر في السفر، فأخذ بأنك يكره لك أن تترك القصر في السفر. قال أحمد: لا يعجبني. لا يعجبني إيه؟ الإتمام. لا يعجبني الإتمام، يبقى يكره الإتمام يقوله ابن تيمية، والإمام أحمد يقول لا يعجبني الإتمام في أثناء السفر، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر فيها. قال شيخ الإسلام: يجوز قصر الصلاة في كل ما يسمى سفرا سواء قل أو كثر ولا يتقدر عدده. ولا يتقدر عدده، يعني طالما انه مسافر وانه اسمه مسافر الان حتى ولو ايام كثيرة. ان مسألة ايام كثيرة هذه فيها نظر، هذه فيها نظر، لانه بالنظر للغة يقال ان هذا مقيم اذا كان قاعد في مكان، سواء في دار سفر ولا في دار الاقامة، اسمه مقيم طالما انه قاعد. المسافر الاصل فيها اللي هو بيتحرك من مكان، فكلما تحرك اسفر له عن وجوه جديدة وعن اماكن جديد. فسفر لغة انسان متحرك من مكان لمكان، اقامة لغة انسان قاعد في مكان. فحين نعطي حكم السفر للمقيم في مكان يبقى لابد من قيد، وإلا من ممكن إنسان يقول أنا سبت اسكندرية وقعدت في القاهرة ويعتبر نفسه مسافر العمر كله، يبقى هنا لا لا لا، هذا شيء فيه نظر. يبقى عدم التقيد في العدد، ويقول وهو مذهب الظاهرية ونصره صاحب الموني، ده يمكن المقصد إن ما يسمى سفرا، ما يسمى سفرا قلت المسافة أو إن زادت المسافة. لا يتقدر عدد الأيام، الظاهرية قدروا عدد الأيام، قدروا عدد الأيام، كذلك الحنابلة وغيرهم قدروا عدد الأيام. يبقى على ذلك هنا نقول إذا كان مسافرا سفرا اسمه يتحرك من مكان لمكان يبقى له القصر وله الإفطار في نهار رمضان. إذا مكث في مكان اسمه مقيم، ويرخص لهذا الماكث في المكان بأنه يقصر وأنه يفطر في العدد الذي مكثه النبي صلى الله عليه وسلم في مكان واحد وهو يقصر صلى الله عليه وسلم، فهذا العدد اللي كان في مكة عليه الصلاة والسلام. وبعض أهل العلم يقول لا، في مكة وضواحي مكة العشر أيام اللي أخذها في المناسك، يعني كما عند الشافعي يذكر أنه طالما أنه متحركا من مكان لمكان يبقى لغاية العشرة الأيام، وابن حزم قريب من ذلك. يبقى على ذلك هنا لابد من قيد، نقول المسافر طالما أنه يتحرك، أنت طالع من اسكندرية رايح القاهرة، من القاهرة رايح الفيوم، الفيوم رايح كذا، متحرك في أماكن هتاخد شهر شهرين وأنت داير، مش هتقعد في مكان أكثر من أربعة أيام، يبقى لك حكم مسافر، لك حكم. حتى لو قعدت ست شهور عشر سنة قعدت على هذا المنوال أنك في كل مكان ما تقعدش يومين ثلاثة، تتحرك لمكان آخر وهكذا، لكن هتذهب لمكان وتقعد في المكان ده شهر، أنت مقيم، أنت مقيم. إذا من ساعة ما نويت هتقعد شهر في هذا المكان تتم الصلاة وتصوم رمضان. إيه أقصى عدد هتقعده في مكان وتأخذ فيه حكم السفر؟ نقول إنه الاحتياط في ذلك إنه أقصى عدد مكثه النبي صلى الله عليه وسلم في مكان واحد اللي هو كان في مكة منتظرا الحج، قعد أربعة أيام. حين نقول ذلك مش معناه أن هذا القول هو وحده، إلا أقوال كثيرة زي ما سمعتم، وابن حزم استوعبها، يمكن أكثر واحد استوعب الأقوال اللي في السفر كان ابن حزم رحمه الله عليه. لكن الغرض أنه طالما فيها خلاف بنأخذ بالأحوط الذي في ذلك. أنت مسافر، المسافة اللي في السفر اختلف العلماء في أشياء كثيرة فيها، أنا قلت طالما لم تحدد وأقل ما حدد عن النبي صلى الله عليه وسلم كانت ثلاث الفراسخ، يبقى نأخذ بها بالثلاث فراسخ. إذا فت سفرا من مكان لمكان يسمى سفرا عرفا وكان بمقدار هذه المسافة تقصر الصلاة وتفطر في نهار رمضان. لكن المقصي في مكان واحد يبقى أقصى إذا كان أربعة أيام، هتقعد أربعة أيام في المكان الواحد هذا لك أن تقصر الصلاة فيها. يقول وقرر أبو العباس قاعدة نافعة، وهي أن ما أطلقه الشارع يعمل بعمل يطلق مسماه وولوده، أو يطلق مسماه وولوده لم يجز تقديره وتحديده بمدة. يعني عايز يقول طالما إن الشريعة أطلقت شيئا ما لكش التقييد إلا بدليل. هنا الذين قيدوا بالدليل الظني، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم سافر إلى مكان مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ قصر الصلاة. يقول أما خروجه إلى بعض علم أرضه وخروجه صلى الله عليه وسلم إلى قباء فلا يسمى سفرا ولو كان بريدا. المعنى يعني أن قباء هي من المدينة، خرج من المكان عند مسجد صلى الله عليه وسلم وبيت الغاية قباء، هو ما زال في المدينة ما طلعش برا المدينة حتى لو كان مسافة كبيرة بين الاثنين، بين طرفي المدينة مسافة كبيرة فلا يسمى سفرا، لكن إذا جاوز المدينة إلى خارجها يبقى هذا اللي يسمى السفر. يقول ويوتر المسافر ويركع سنة الفجر ويسن تركه غيرهما. يعني هذا اختيار شيخ الإسلام، إن المسافر يصلي الوتر ويصلي سنة الفجر بالنهار، السنن النهارية يعني سنة الظهر وسنة العصر، فرغم أنه بيتحرك من مكان لمكان مشغول بالسفر فلا يجوز أنه يترك هذه السنن. لكن إذا كان ماكسا في مكان يجوز له أنه طالما قاعد اليوم بحاله مروش حالة يصلي النوافل، يصلي الفريضة له ذلك. الأفضل له التطوع في غير السنن الراتبة، ونقله بعضهم إجماع، يعني يتطوع في قيام الليل، يعني يتطوع في صلاة الضحى ونحو ذلك. ابن قدامة يذكر لنا هذه المسألة بكلام طويل قريب من اللي احنا ذكرناه قبل ذلك، لكن يعني في نهاية البحث يذكر شيئا، يقول الحجة مع من أباح القصر لكل مسافر، دي اللي ذكر ابن تيمية قال ونصره في المغني صاحب المغني، يعني ان اي مسافر طالما اي سفر طويل ولا قصير يجوز. قال الا ان ينعقد الاجماع على خلافه، إلا أن ينعقد الإجماع على ده كلام ابن قدامة رحمة الله عليه. يقول الحجة مع من أباح القصر لكل مسافر إلا أن ينعقد الإجماع على خلافه. هذا اختيار، لكن واضح من شرح المغني أنه ما مشاش على كده، ما أخذش بهذا في هذا، هو رجح هذا القول أو مال إليه ونصره، إنما ما فرعش عليه، كان كل تفريعه على أنه في مسافة القصر وأنه لابد من المرحلتين، وإذا كان أقل من ذلك يجوز له كذا وما يجوز له كذا تفريعه. لكن ده في أثناء البحث بتاعه هو يقول الحجة مع من أباح القصر لكل مسافر، يعني حجة من قال ذلك حجة قوية مع الظاهرية وغيرهم، أنه إذا سافرت أي سفر يجوز لك القصر طالما أنك اسمك مسافر. يقول إلا أن ينعقد الإجماع على خلاف، إنه لو دل الإجماع على خلاف ذلك وإن في سفر طويل وسفر قصير وأجمع العلماء على ذلك، بعد ذلك نعمل بالإجماع. وكأنه يعني قال هذا القول وبعدين كأنه ما يعني ما اختارش إنه يفرع عليه، ففي شرحه للمغني ما مشاش مع هذا القول الذي ذكره رحمة الله عليه وهو القول القوي. يقول إذا كان في سفينة في البحر فهو كالبر إن كانت مسافة سفره تبلغ مسافة القصر أبيح له. هذا اللي قلت لكم عليه، هو من شوية رد حاجة معينة ولكن كأنه خاف من هذا فلم يفرع عليها، هو نصرها كقول إنه قول قوي بس ما فرعش عليه كأنه احتاط للعبادة فخاف من هذا القول وأخذ بغيره، وبدأ يفرع على إنه في سفر طويل يبيح القصر وسفر قصير لا يبيح ذلك. قال إن كانت مسافة سفره تبلغ مسافة القصر أبيح له، وإلا فلا، سواء قطعها في زمن طويل أو قصير اعتبارا بالمسافة. يبقى هنا الاعتبار مش بالأيام ولا الاعتبار بالوقت، الاعتبار بالمسافة، وهذا جيد يعني ينفعنا الآن في زماننا، الاعتبار بالوقت اللي هو بيكون فيه مسافرا وانه يوم ويومين، الآن ما فيش هذا شيء بنظر يوم ويومين، ولكن نظر مسافة قد ايه بيقطع المسافة الطويلة جدا اللي في الماضي كانت تتقطع في شهر الآن بيقطعها في ساعات، يبقى على ذلك نظر المسافة أولى من النظر للأيام. فصل، والاعتبار بالنية لا بالفعل، فيعتبر أن ينوي مسافة تبيح القصر. يعني يقول الأعمال بالنيات، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لو أن إنسانا خرج من الإسكندرية الآن مسافر النهار رايح القاهرة، وبعدين خرج برا إسكندرية عدى ميل اثنين ثلاث أميال وقصر الصلاة وبعدين رجع في كلامه راح رجع تاني على إسكندرية، هنا هذه الصلاة اللي صلاها قصرها تصح ولا تبطل؟ صحيح. يقول لك انه نيته كانت السفر، بعد ما طلع مسافة قليلة نوى انه يرجع فرجع، بعد ذلك لا شيء له. فلو انه فعل ذلك في الصيام يبقى عليه القضاء ولا عليه كفارة ولا عليه ايه؟ القضاء فقط، لانه له عذر شرعي انه خرج وكان ينوي السفر وبعد حصل شيء فرجع قبل ان يكون. يقول ان خرج الانسان الى السفر مكرها فله القصر، إلى السفر مكرها، يعني يضرب له مثال بالأسير والمقبوض عليه واخدينه من اسكندريه مرحلينه على القاهره مثلا، يبقى هنا هو مش مزاجه ان هو يفضل في السجن ولا كذا، ولكن اسمه مسافر ولا مش مسافر، يبقى مسافر. طالما اسمه مسافر له ان يقصر من الصلاه اذا كان مسافرا. ليس لمن نوى السفر القصر حتى يخرج من بيوت قريته، وده اللي ذكرناه، انك لما يبقى اسمك مسافر يجوز لك ان تفطر في نهار رمضان، يجوز لك ان تقصر. يبقى مش يبقى انت قاعد هنا وتقول انا النهارده مسافر للعمره، مسافر للحج، طب حصل لي الظهر والعصر الان في وقت الظهر مثلا، فانت لسه ما اسمكش مسافر حتى تقول ان يبقى هنا لابد ان ينطبق عليك انك مسافر، ثم بعد ذلك تكون لك القصر. القصر إن كان قريبا من البيوت، يعني للمسافر الذي خرج مسافرا وهو ماشي طالع من اسكندرية رايح للقاهرة، شايف اسكندرية وراه وما زال قريبا بينه وبينها كيلو أو أقل، ولكن هو متوجه للقاهرة، يجوز له أن يقصر من الصلاة حتى لو شايف البلد قريبا. يبقى لا يشترط أن يعدي ثلاث أميال حتى يبدأ القصر، لا، ولكن ثلاث أميال ذكرناها قبل ذلك أو ثلاث فراسخ للمقصود غاية القصر. إذا سافر لمكان هذا المكان على هذا البعد يجوز له أنه يقصر من الصلاة حتى لو رجع بعد هذا المكان. يقول ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن للذي يريد السفر أن يقصر الصلاة إذا خرج من بيوت القرية التي يخرج منه. قال البخاري: خرج علي فقصر وهو يرى البيوت، فلما رجع قيل له هذه الكوفة، قال لا حتى ندخلها. هذا علي بن أبي طالب يعلم من معه رضي الله عنه، فخرج بر الكوفة، لما خرج شايفين بيوت الكوفة وراه، ولكن هو جاوزها فكان يقصر، فقالوا الكوفة هي، فقال لا حتى ندخلها، يعني إذا خرج منها له أن يقصر، وهو راجع وشايفها ولسه ما دخلهاش فله حكم السفر، له القصر أيضا، قال حتى ندخلها. إن خرج من البلد وصار بين حيطان بسنتين فله القصر. هنا شيء آخر، لو إن إنسان له بساتين خارج البلد، بساتين مش محل إقامة، مش بيوت وأهل، لا، ولكن بساتين خارج البلد، فكأنه هو خارج من البلد إلى هذه يسافر إليها، وصل إلى في خلال الطريق يجوز له أنه يقصر من الصلاة، طالما أنها بساتين وليست معدل السكنة أيضا وهو فيها يجوز له أنه يقصر الصلاة. لا بساتين وفيلا وأرض ومكان معدل السكنة فيها، يبقى هذا بلده وهذا مكانه، إذا وصل إليه فيتمه فيه، لكن في الطريق إليه له القصر. يقول: إن كان للبلد محال كل محلة منفردة عن الأخرى فمتى خرج من محلته أبيح له القصر. يعني البلد محافظات، محافظة كذا، محافظة كذا، محافظة كذا، طالع من المحافظة دي رايح للمحافظة الأخرى، يبقى يجوز له أن يقصر طالما أن في مسافة قصر بين هذه وهذه اللي هي الثلاث فراسخ فما يزيد. لو كانت قريتان متدانيتين، قرية وقرية ما فيش بينهم مسافة، هذه دي اسمها كذا وبعدين هيمشي خطوات يدخل في القرية الثانية، ما اسموش سفر، يبقى هي بعضها من بعض، ما زال مطلع من عمران إلى عمران، ما فيش مكان بين الاثنين، يبقى على ذلك لا يقال هذا مسافر حتى يخرج من المكان اللي بين الاثنين اللي يسمى الآن ترك العمران وراءه. فيقول: إذا اتصل بناء أحداهما بالأخرى فهما كالواحدة، وإن لم يتصل فلكل قرية حكم نفسها. الرخص المختصة بالسفر من القصر والجمع والفطر والمسح ثلاثا والصلاة على الراحلة تطوعا يباح في السفر الواجب والمندوب والمباح، وهذا قول أكثر أهل العلم، ده اللي ذكرناه قبل ذلك من أنه هل يباح القصر في سفر المعصية ولا لا، هنا يؤكد أنه لا، سفر المعصية لا يقصر فيه الصلاة، بل وحتى أيضا ذكر هنا السفر المباح كأنه إشارة السفر المكروه أيضا ليس له أن يقصر فيها. يقول لا تباح هذه الرخص في سفر المعصية كالإباق. الإباق معناه العبد الذي هرب من سيده، هرب من سيده فلا صلاة له، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاته حتى يرجع إلى سيده، فهذا مسافر في معصية فليس له القصر. وقطع الطريق، إنسان قاطع طريق ووقت الصلاة يصلي ويقطع الطريق على الناس، هذا ليس له القصر في الصلاة. إنسان مسافر يتاجر في الخمر، يتاجر في الحرام، فهنا يجلب أشياء محرمة، وهنا ليس له أن يقصر من الصلاة، فإنه لا يعان على معصيته بالقصر في الصلاة. طيب إذا عدم العاصي بسفره الماء، إذا عدم الماء، لو إنسان مسافر للمعصية، مسافر عشان يعصي، يشرب خمر، يشتري مخدرات، وبعدين يصلي ما لقاش مية، ما فيش مية، هنا هل يقال له انتظر لغاية ما تلاقي المية لأن هذا الفرض بتاعك، ولا أنه يرخص له في أنه يتيمم؟ هنا الصلاة فريضة واجبة ولها وقت، وهنا لو قلنا له استنى لغاية ما تلاقي مية كان ولا ما تصليش، لا، هذا يجب عليه أنه يتيمم ويصلي. يقول أما الجمال والمكاري فلهم الترخص وإن سافروا بأهلهم، يعني الحكم اللي كثير من الناس يسأل فيه، سواء هو على طول كده اسكندرية القاهرة اسكندرية مطروح على طول كل يوم على هذا الشيء، إذا جاء رمضان هل يجوز له أن هو يفطر ولا لا يجوز له ذلك؟ نقول يستحب له أن يصوم، يستحب له أن يصوم، لأن أنت حياتك كلها على هذا الشيء، ففي رمضان حتتشبع بالناس على الصيام، في غير رمضان ما أنتش صايم، يبقى على ذلك يستحب. لكن فرضنا أنه أراد أن يأخذ بالرخصة وأنه يفطر، تعب في أثناء رمضان وهو مسافر، هل لا؟ أيوة طبعا له ذلك لأنه مسافر. طيب لو كان هذا اللي مسافر من بلد لبلد أهله معه في السيارة اللي هو فيها، وهو على طول بيسافر يوصل الناس صلاة يهدي وأهله معه، حتى ولو كان أهله معه فحكمه أنه مسافر يجوز له أنه يقصر من الصلاة. هل نية القصر شرط في جواز القصر؟ وهل يعتبر وجودها ولا لا عند أول الصلاة؟ نية القصر يعني أنت دخلت مع جماعة يصلون، وبعدين أنت ما أنتش عارف، أنت مسافر، هم ترى مسافرين ولا من أهل المكان، أنت مش عارف، فقلت هصلي معهم، ما أنتش عارف مسافرين ولا مقيمين. لو أنك نويت القصر ووجدتهم أنهم مقيمين هتعمل إيه؟ هتكمل تتم الصلاة حتى ولو نويت في أولها القصر. لكن العكس في ذلك، لو أنك نويت الإتمام في أولها وبعدين ولدت أن دول كانوا مسافرين يقصرون، هتعمل إيه؟ هو بيختار هنا أنه لابد من النية، ولقول أكثر أهل العلم يقول النية في أول الصلاة تنوي القصر حتى يصح منك القصر، كذلك في الجامع. ولا شك أن هذا أحوط، هذا أحوط في أول صلاة. لكن هل هذا واجب؟ هل هذا واجب؟ الواجب يحتاج لدليل على ذلك، ويمكن يقال إنما الأعمال بالنيات، نقول العمل هو الصلاة وهو يصلي، هذا مصلي، يبقى العمل الصلاة، لكن هذه رخصة إنه يصلي ركعتين بدل ما يصلي أربعة، فهو نوى الصلاة فتكفي هذه نية، تكفي نية الصلاة. فإذا دخل في الصلاة بنية القصر ووجد هؤلاء يتمون، يبقى يلزم الإتمام معهم. إذا دخل بنية الإتمام ووجدهم يقصرون، فالراجح أنه يجوز له أن يقصر، لأن هي أصل صلاة المسافر القصر. لكن الأولى خروجا من الخلاف، طالما نوى من البداية الإتمام أنه يتم الصلاة، هذا للخروج من الخلاف. لكن اشتراط النية اختلف فيها العلماء، فاختار الخرقي والقاضي أبو يعلى أنها شرط لصحة القصر. قال أبو بكر لا تشترط نيته، إذا هنا هذا واحد من الحنابلة، يقول أبو بكر الخلال لا يشترط النية في ذلك، لأن من خير في العبادة قبل الدخول فيها خير بعد الدخول فيها كالصوم. يقول لك الصيام أنت ممكن تنوي في أول نهار وأنت مسافر أنك تصوم، وفي نص النهار تفطر، يبقى هنا ولا شيء عليك انك افطرت في نص النهار، مع ان في البدايه كنت نويت الصيام، هذا مانع، انا دخلت في الصلاه ونويت الاتمام فولدت من معي كانوا يقصرون فقصدت مع هؤلاء الذين يقصرون، هذا الاولى في ذلك. يقول ولان القصر هو الاصل بدليل خبر عائشه وعمر وابن عباس رضي الله عن الجميع. يقول وهذا القول بانه لابد من النيه في اول الصلاه قول الشافعي. طيب لو انه نوى انه يقصر الصلاة او نوى انه يتم الصلاة وبعدما دخل في الصلاة على انه يصلي الظهر اربع حصل له عذر من الاعذار خرج منه ريح هيعيد الصلاة الان هيعيدها ايه يتمها ولا يقصرها ده على القول بانه يلزمه النية كان نيته في الصلاة في الاصل هو يتم كان نيته يتم فدخل في الصلاة يتم حصل له شيء خرج منه ريح طلع اتوضى ورجع تاني هيصلي الصلاة نفسها اللي هو خرج منها هيصلي ايه الان البعض من اهل العلم يقول ان له انه يقصر البعض او الاكثر يقول لا عليه الاتمام ليه القصر وليه الاتمام اللي قال الاتمام قال ما هو نوى الصلاة اصلا تامة ودخل فيها على انها تامة فحصل له عذر الان هو يقضي صلاة كان صلاها قبل ذلك يبقى على هيئتها اللي قال يقصر قال ما هي فسدت الصلاة اللي كان نواها خلاص الآن بيصلي صلاة أخرى وهذا الصواب فيها أنه يجوز له أنه يقصر الآن والله أعلم إن شاء الله الدرس القادم يوم الأربعاء هنفوت الاثنين وإن شاء الله يوم الأربعاء بإذن الله أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.